الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه بإداوة فتبرز، ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ، فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى فيهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر رضي الله عنه الحديث يسوقه، قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. قال: وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصخبت على امرأتي فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنا، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني ذلك، وقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي فنزلت، فدخلت على حفصة رضي الله عنها، فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. فقلت: قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فذهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة رضي الله عنها. قال عمر رضي الله عنه: وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لغزونا، فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته، فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثمه؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأهول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت: خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها، ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشربة. فخرجت فجئت إلى المنبر، فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا، ثم غلبني ما أجد، فجئت المشروبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمر. فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع فقال: كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له. فصمت، فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت فقلت للغلام: استأذن لعمر. فدخل ثم رجع فقال: قد ذكرتك له. فصمت، فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك له فصمت. فلما وليت منصرفا قال إذا الغلام يدعوني، فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فرش قد أثر الرمال بجنبه صلى الله عليه وسلم، متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف. قال فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال لا، فقلت الله أكبر، ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء. فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني، ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى. قال فجلست حين رأيته تبسم فرفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت يا رسول الله أدع الله فليوسع على أمتك، فإن فارسا والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال أوفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة، وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة رضي الله عنها فبدأ بها، فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. فقال الشهر 29، فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة رضي الله عنها ثم أنزل الله تعالى آية التخير، فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاخترته، ثم خير نساءه كلهن، فقلن مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعله علما خالصا لوجهك، واكتب لنا وللحاضرين والسامعين به الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذا الحديث متفق عليه، تقدم في تفسير سورة التحريم، وأطرافه تقدمت في كتاب العلم عند قوله رحمه الله باب التناوب في العلم لما كان من عمر والأنصاري في هذا التناوب، والترجمة هنا بقوله باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، أي لأجل ما يقع بينها وبين زوجها. والشاهد منه في دخول عمر رضي الله عنه على حفصة ووعظها وتذكيرها ونصحها. وذكر الحديث بإسناده رحمة الله تعالى عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر ابن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فقد تيقن أنهما من أزواجه صلوات الله وسلامه عليه، وجهل أعيانهما. وفيه حرص ابن عباس على العلم، وفيه تدبره للقرآن، وفيه ما كان لعمر رضي الله عنه من الهيبة ولو عند ابن عباس مع شرف مقامه وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الرجوع لأهل الثقة من العلم وأنه ما عدل عن عمر، وفيه طلب العلو في إسناد العلم. قال حتى حج وحججت معه، فيه صحبة العالم في السفر وفي الحج خاصة، وأنه من البركة والخير. وابن عباس رضي الله عنه ما تضلع بهذا العلم الذي ملأ الدنيا إلا بمثل هذا. قال: وعدلت، يعني عن الطريق. قيل أن هذا كان في مر الظهران أو ما يسمى اليوم بوادي فاطمة أو الجمو، كان هذا في طريقهم إلى الحج. قال: وعدلت معه بإداوة، وهي الإناء من الجلد الذي يوضع فيه الماء للوضوء وغيره. قال: فتبرز، يعني ذهب إلى البراز، برز عن ابن عباس إلى مكان يقضي فيه حاجته ثم جاء. وفيه مشروعية الإبعاد في المذهب عند إرادة قضاء الحاجة والاستتار عن الأعين. قال: فسكبت على يديه منها، يعني من الإداوة، فتوضأ. فيه خدمة الطالب لشيخه وتواضع ابن عباس رضي الله عنه مع شرف مقامه، وفيه فضيلة لهما، لابن عباس بهذا ولعمر لما يظهر من إجلال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم له. وفيه جواز هذا الفعل في الوضوء والإعانة فيه، والإعانة في الوضوء لها مرتبتان، هذه المرتبة، والثانية الاستعمال الماء وإمراره على أعضاء المتوضي، فهذا يكره إلا عند العجز. إذا عجز لمرض ما يستطيع أن يغسل يديه ولا أن يغسل وجهه فيوضئه غيره، وإلا فالأصل أن الوضوء عبادة يقوم بها المكلف بنفسه. ثم سأل ابن عمر رضي الله عن المرتين في الآية في قوله تعالى: إن تتوب إلى الله. قال عمر: وعجبا لك يا ابن عباس، يعني كيف خفي على مثلك مثل هذا. ثم أجابه، قال: ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. في الإجابة بدأ بعائشة لفضلها، مع أن حفصة رضي الله عنها أسن من عائشة وهي بنته، لكن قد تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم فضل عائشة وقربها من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ثم استقبل الحديث فيه الزيادة عن محل الاستفتاء في الفتوى، وفيه تأنيس الشيخ لطالبه، وفيه التوسع في الحديث. وقوله استقبل الحديث يعني الذي فيه سبب نزول هذه الآية. وذكره، قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد، وهم من عوائل المدينة، يعني في بعد عن المدينة. واعتذر بهذا المكان، بذكر هذا المكان، عن وجه التناوب الذي كان بينه وبين الأنصار، لأنه لو كان عن قرب لشهد جميعا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العوالي، عوالي المدينة، من منازل الأوس، فهذا الأنصاري منهم. قال: وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حرصا منهما على ألا يفوت شيء من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر عمر رضي الله عنه ما وقع من التغير في أحوال الرجال والنساء بعد الهجرة، فذكر أن قريشا كانت تغلب النساء، يعني كانت الكلمة لرجالهم على نسائهم، ثم وجدوا العكس عند الأنصار للطف الذي كان زائدا في رجالهم. وهذه طبائع تغلب في بعض القبائل والجهات عن بعض. قال فطفق نساؤنا يأخذن من أدب النساء. هذا فعل مقاربة يعني شيئا فشيئا تدرجنا واكتسبنا هذا الخلق من نساء الأنصار وعلت أصواتهن على أزواجهن حتى تبين هذا عمر رضي الله عنه من حال امرأته. قال فصخبت علي امرأتي فراجعتني يعني زينب بنت مضعون وهي غير أم حفصة وغير أم عبد الله رضي الله عنهما فرفعت صوتها على عمر رضي الله عنه واستنكر ذلك واستقوت هي بهذه على هذا الفعل منها بما بلغها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن يرفعن أزواج أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويراجعنها وكأنها علمت هذا من حفصة فهي بنت زوجها وكانت ترتادها وربما أخبرتها بما يقع في بيت النبوة أحيانا. قالت وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. قال فأفزعني ذلك غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخوفا على حفصة وعلى سائر أمهات المؤمنين. فقلت لها قد خاب من فعل ذلك منهن وحقق الخيبة لأن هذا الفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم قد يصل بها إلى ذلك. ثم جمعت علي ثيابي فيه إشارة إلى أن الرجل قد يتخفف من الثياب في بيته وأمام زوجه يعني جمعت أي لبس الثياب التي يكون الخروج أولى فيها. ففيه دخول الرجل على بنته في بيت زوجها وسألها عن هذا الفعل الذي أشارت إليه امرأته أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت نعم. فيه أن ما جبلت عليه النفس من المغاضبة ورفع الصوت أنه لن يضر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يرد نهي خاص في حقهن بينما ورد في حق الصحابة يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وهذا تقدير لضعفهن ولحاجة المرأة والفطرة التي فطرت عليها في ذلك وهو يشير أيضا إلى سماحة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وأنه ما كان يتأذى التأذي الذي كان يقع عليه من رفع أصوات بعض الأعراب على صوته صلوات الله وسلامه عليه. فقلت قد خبت وخسرت وهذا هو الشاهد للترجمة. فدخل ووعظها أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري يعني لا تطلبي الكثير من الحق أو من المال لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه يعني ولو هجرك فلا تهجريه بل تبقين على اتصال. وهذا هو الذي أراده في قوله في الترجمة لحال زوجها يعني أن تغلب مصالح زوجها على مصالحها. قال وسليني ما بدا لك يعني من المال ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضى منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة والجارة حفصة جارة لها في حجرتها فحجرة حفصة بجوار حجرة عائشة وهي أيضا ضرة والضرة يقال عنها أيضا جارة. ثم استرسل في الحديث عمر رضي الله عنه ليستوحي أو ليوحي بن عباس بسبب ما وقع. قال وكانت غسان قال وكان وكنا قد تحدثنا أن غسان وهي قبيلة تنعل الخيل لتغزونا هذا كناية عن إعداد العدة لغزو المدينة من هذه القبيلة التي تقع في شمال الجزيرة. قال فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته نزل من أين؟ من العوالي للمدينة عده نزولا. ف
فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال يعني لأهل عمر أثم أو أثم هو يعني عمر موجود، ففزعت سمع صوته فخرجت إليه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاء غسان يعني جاءت القبيلة؟ قال لا بل أعظم من ذلك وأهول. وهذا يدل على أن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أشد عند الغضب الذي وقع والحرج الذي وقع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المغاضبة من أزواجه كان أشد عليهم من الغزو غسان، وأن الجهاد أهون عندهم من ذلك، وهذا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم رضي الله عنهم. وهذا في فهمي وفي قلبي هذا الأنصاري الذي لا يكاد يعرف، فكيف بمقامه صلى الله عليه وسلم عند أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك عمر استعظم هذا، يعني مشى في فهم الأنصاري وجعل ذلك أعظم عنده من مجيء غسان. قال الأنصاري طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه يعني ومنهن حفصة. في الرواية التي معي فيها زيادة عما سمعنا بقوله وقال عبيد بن حنين وهو مولى لزيد بن الخطاب يعني في حديثه، وقد وصله المصنف رحمه الله في تفسير سورة التحريم، سمع ابن عباس عن عمر فقال اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه. يعني هذه الرواية قال الأنصاري اعتزل ولم يقل طلق، فيحتمل أنه ظنه طلاقا. وقد قيل أن هذه الشائعة أشاعها المنافقون ليغيظوا الصحابة رضي الله عنهم وليحدثوا البلبلة والفتنة في البيت النبوي، ثم انتشرت. والأنصاري هذا رأى الحديث، سمع حديث الناس في المسجد عن هذا الأمر. قال فقلت خابت حفصة وخسرت، وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون، لأنه قد وقع من الحديث بينه وبينها ما كان، وتحقق أنها تراجع النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن ما خشيه من ذلك الأمر قد وقع. قال فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مسجده. وهذا يشير إلى أنه لما كان في العوالي ما كان، لأنها العوالي بعيدة إلى جهة قباء بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وحينها لا تجب على مثله الجماعة. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشربه وهي غرفة فوق الحجرة العلية، وقد تكون مفتوحة أحد الأطراف ومسقوفة بأقل ما تسقف به، يعني ليست بناء تاما، وإنما يستظل فيها ويبقى فيها عليه الصلاة والسلام في أوقات خلوته، واعتزل فيها أزواجه. قال ودخلت على حفصة يعني في حجرتها فإذا هي تبكي، ويظهر من هذا البكاء ومن بكاء الصحابة في المسجد ومن صيحة الأنصاري أن الأمر صار ظاهرا في المدينة، وأن الحزن قد خيم على أجوائها. فقلت ما يبكيك؟ وفيه فضيلة لحفصة، فبكاء وهذا يدل على اهتمامها وتعلقها بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى حبها له وعلى بغض الطلاق مطلقا، فكيف بطلاقها هي؟ قال ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلق كن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشربة. فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فيه احتراز، ما ذكر البكاء عن الجميع وإنما عن بعضهم ولم يعينهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فيه الجلوس في المسجد في غير وقت الصلاة، وفيه اهتمامهم لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه البحث عن بعض ما يدور في بيوت الغير إذا كان لمصلحة. قال ثم غلبني ما أجد فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر. فيه اتخاذ الحجاب عند الأبواب لأصحاب الشام لتنظيم الداخل عليهم ولحفظ أسرارهم، وهذا يقع أحيانا من النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يفتديه الصحابي كما فعل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في قصة البير، وفعله أنس وفعله ابن مسعود. ثم تردد عمر يستأذن ولا يؤذن له ولا يرد، لأن الغلام كان يقول كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له فصمت، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا يدخل ولم يقل إذن له، وهذا الذي دفع عمر إلى أن يكرر. وفيه الاستئذان ثلاثا، وقد يكون وقع اتفاقا من عمر لوقعة الحادثة في قلبه، وإلا فإنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قد أظهر أنه ما كان يدري عن هذه السنة أن الاستئذان يكون ثلاثا. في النسخة التي معي وقع الاستئذان أربعا، فيحتمل أنها زيدت من بعض النساخ، أو أنه رضي الله عنه على ما ذكرنا كانت هذه السنة في الاقتصار على ثلاث غائبة عنه. وقوله فصمت ينبي عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الموجدة على أزواجه والحزن الذي كان فيه، وإلا فمقام عمر عنده عظيم رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الصمت وعدم الكلام وعدم الإذن يشف عن ما وراء ذلك من الموجدة على أمهات المؤمنين، والسبب مختلف فيه كما سيأتي. فلما يأس عمر انصرف، فأجاه الغلام يدعوه قال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبين فراش قد أثر الرمال بجنبه متكئا عليه سادة من أدم، يعني من جلد، حشوها ليف، يعني من ليف النخل، وكان لها خيوط، وهذه الخيوط أثرت في جنبه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. قال فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم، استعجل الكلام لهمه من هذه الحادثة وهي نازلة الطلاق. قلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال فرفع إلي بصره فقال لا، فقلت الله أكبر. فيه تكبير عند الفرح، وهذا يقع اتفاقا دون تقصد، وخاصة من فرد أو أفراد، أما أن يكون على سبيل الاتفاق ومن جماعة فلا يقصد، لكن لو وقع من غير اتفاق وغير دعوة، يعني من غير أن يدعوهم داع فيقول كبروا فيكبرون، وإنما يكبر اتفاقا عند الفرح ولو وقع من جماعة. ثم قلت وأنا قائم، بقي قائما هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أذن له في الجلوس، يعني ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، فتكلم قال استأنس، يستأنس للاسترسال في الحديث، وإذا رأى أنس النبي صلى الله عليه وسلم به فهم منه الإذن في الجلوس، وهذا الذي كان. وفيه مثل هذه السنة اللطيفة والهدي المبارك من عمر أن يتخذ في مثل هذه الأحوال، إذا واجه الإنسان من هو في حال حزن أو في حال غضب أن يلاطفه في الحديث حتى يذهب عنه ما يجد. فذكره بما كان من هدي نساء قريش والفرق بينهن وبين نساء الأنصار، وكيف تحولت الأحوال وغلبنا رجالهم كحال رجال الأنصار، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت: يا رسول الله، لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضى منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى، وهذه لعلها اسم مصدر، ها، فالفعل تبسم أي يتبسم تبسما، فهذا اسم المصدر، والمبسم هو مكان الابتسامة وهو الفم. قال: فجلست حين رأيته تبسم، فيه الجلوس بغير إذن الصريح، يعني الضيف إذا دخل له أن يجلس إذا استدل بدلالة الحال على إذن صاحب البيت، وإلا فالأصل أن الحق لصاحب البيت في الإذن به وفي تعيين موضعه حتى يجلس في المكان الذي لا يكشف به عورة البيت. فرفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر. فيه جواز مثل هذا، أن يجيل الإنسان بصره في بيت صاحبه وأن ينظر ما فيه، خاصة إذا كان على سبيل الاتعاظ. وأما إذا كانت رفع البصر وتقليبه في البيت لاستكشاف عورته أو للطمع في زينة الحياة الدنيا، خاصة إذا دخل الإنسان على من هو أعلى منه حالا وأثرى منه مالا، فهذا خلاف الأولى، لأن الله قال: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منه زهرة الحياة الدنيا. فبعض الناس قد يبتلى بالدخول في بيوت الموسرين ويبقى يقلب بصره وتضيق نفسه، وقد يعقى عنده شيء من الاعتراض على أقدار الله، كيف لم يصل هو لمثل هذه الحال من السعة. فهذا خلاف الأولى. قال: غير أهبة، جمع إهاب وهو الجلد، ثلاثة. فعرف نوعها وعرف عددها. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله فليوسع على أمتك. فيه جواز طلب الدعاء وهو مشروع خاصة في مثل هذا المقام، إذا وقع الطلب من المفضول إلى نبي أو إلى رسول. وأما لغيره فالأولى الكف. وفيه أدب عمر، فإنه قال: فليوسع على أمتك، ولم يقل فليوسع عليك، لأنه إذا وسع على أمة فإن وعلى الصحابة فإن هذه الساعة قد تصل منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعلمه أنه صلى الله عليه وسلم مستغن بربه عن ذلك. فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال: أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ أي تفكر في هذا وتشك. ومن لطائف أن العجب الذي عجبه عمر من ابن عباس وقع هنا من النبي صلى الله عليه وسلم من عمر، يعني أو في هذا يعني تفكر، أو في هذه الأحوال تشك في رفعة أهل الإيمان على غيرهم. إن أولئك قوم قد عجلت أو قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا، ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فليس لهم في الآخرة من خلاق. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فقلت: يا رسول الله، استغفر لي. فيه كما قلنا طلب الدعاء وتحديد الاستغفار خاصة، وعمر رضي الله عنه طلب أن يستغفر له، أن يطلب له المغفرة مما قال أو مطلقا مما قال من المقارنة بين أحوال المسلمين وأحوال فارس والروم، ولم يذكر الإجابة، يعني لم يقل فاستغفر لي، فيحتمل أنه استغفر له سرا صلوات الله وسلامه عليه. قال: فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة. وهذا الذي أفشته محل خلاف بين أهل العلم، واختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال: أنها أفشت لعائشة أنها رأته صلى الله عليه وسلم خلى بالجارية وهي مارية القبطية في حجرتها، فقال: اكتمي هذا ولا تخبري أحدا ولا أعود إليه، لأن حفصة غضبت كيف يأتي الجارية في حجرتها، وعدت هذا من عدته هوانا بها، فقال: اكتمي هذا لا تخبري به ولن أعود إلى مثل هذا الفعل. وهذا من تنزله وتلطفه صلى الله عليه وسلم، وإلا فالحق له، فالجارية جاريته والحجرة حجرته والبيت بيته، لكنه على هذا القدر من كرم الأخلاق وحسن التعامل مع الزوجات وتقدير ما يقع في قلوبهن من الغيرة، فحفصة ما صبرت فأخبرت عائشة، أخبرت عائشة، وعائشة تحدثت به، فوقع صوغ القلب، فقد صغت يعني مالت قلوبكما، حفصة بالتحديث أولا وعائشة بالإفشاء، وأغضب النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبب الأول. وقيل أن ما أفشته وعائشة وحفصة جميعا ما وقع في قصة العسل والمغافير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل إلى زينب بنت جعش فتسقيه من عكة عندها عسلا، فغارت من هذا الفعل، فإنه ينحبس عندها ويتردد على زينب ليشرب العسل وكان يحبه، فتحايلتا بهذه الحيلة أن تقول كل واحدة منهما: إني أجد معك رائحة المغافير، وهي نبتة من ما يرده النحل، طعمها لذيذ لكن رائحتها فيها كراهة، فحرم من يسلم على نفسه العسل وقال: لا أشربه بعد اليوم. فنزلت الآيات: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. على السبب الأول يكون التحريم لمارية وقد أباحها الله عز وجل، وعلى هذا التحريم العسل. هذا السبب الثاني للاعتزال. السبب الثالث هو اجتماعهن وسؤالهن التوسعة في النفقة، وهذه الرواية في هذا الموضع تشير إلى هذا السبب في قولها رضي الله عنها: ثم أنزل الله تعالى آية التخير، أي آية التخيير في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريد الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. وقال بعض أهل العلم أن الأسباب اجتمعت، يعني توالت هذه الأحداث، فغاضبهن النبي صلى الله عليه وسلم واعتزلهن، وحلف بالله عز وجل ألا يقربهن شهرا، ووفى بيمينه، وفى بيمينه، لكنه نزل في الليلة 29. واستدركت عليه عائشة رضي الله عنها وأخبرت أنها كانت تعد الليالي عدا، قالت: أعدها عدا ونزلت في 29، فهي مهتمة ومتعجلة لهذا النزول، لكن ذكرته وفاء منها لدينه صلوات الله عليه وسلم وليمينه، وإلا فالأحب إليها أن ينزل حتى في 28، لكن حق الله عز وجل عندها كان أعظم من حقها وحرصها عليه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فيه فضيلة لعائشة حيث بدأ بها في التغيير، وبدأ بها بعد انقضاء المدة. نختم ببعض الفوائد التي ذكرها الحافظ وغيره. نعم، السبب الثالث هو سؤال النفقة، وكما قلنا لما سألنا النفقة كان الدخول من أبي بكر على عائشة ووعظها وذكرها، وكما قلنا يحتمل أنها تتابعت الأحداث منهن ثم وقع الاعتزال. وأما الآيات غير الاعتزال، الآيات ففيها لابد أنها اختصت إما بشان ماريا أو بشان العسل، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والآية صريحة في أن الأمر كان بين اثنتين فقط. وأما في سؤال النفقة فكان منهن من التسع تواطانا واجتمعنا وكنا على حزبين، حزب عائشة وحزب زينب. فيه سؤال العالم عن بعض أمور أهله وإن كان عليه فيه غضاضة، يعني في سؤال ابن عباس لعمر رضي الله تعالى عنهما، ويستحب هذا إذا كان فيه كشف عن علم، وهذا الذي كان. وفيه توقير العالم ومهابته لقول ابن عباس كنت أتهيب، وفيه ترقب خلوات العالم أنه يختار الأوقات التي، فابن عباس استغل خلوة السفر لأن السفر يحصل فيه تبسط في الحديث ورغبة في الاستكثار منه ليقطع الطريق. وفيه أيضا هذا المعنى أن يقصد الخلوة، بعض الأسئلة ما تصلح أمام عموم الناس. وفيه استعمال المروءة في مثل هذا، وفيه أن شدة الوطأ على النساء مذموم، يعني الحال الذي كانت عليه قريش ليس هو الكمال، الأكمل حال الأنصار بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سلكه، فكانت الواحدة منهن ترفع صوتها ولم يغاضبها على ذلك، وفعلنا هذا كثيرا إلى أن وقع الاعتزال بسبب أمور زائدة على مجرد رفع الصوت. فيه تأديب الرجل ابنته وقرابته بالقول لأجل إصلاح لزوجها، وفيه سياق القصة على وجهها وإن لم يسأل السائل، هذا فيه زيادة في الفتوى إذا حصلت المصلحة، خاصة إذا كان الطالب يؤثر ذلك ويستكثر من العلم. فيه مهابة الطالب العالم، وفيه تواضع العالم له وصبره على مسألته، وهذا في هدي عمر. فيه جواز ضرب الباب ودقه، هذا في هدي الأنصاري لما جاء يدق على عمر رضي الله عنه، وأنه يزيد فيه إذا غلب على ظنه أن صاحب البيت لم يسمع، لكن على السنة كما جاء في حديث أبي موسى في الثلاث. فيه دخول الأب على بنته ولو بغير إذن الزوج في حجرتها، وفيه التنقيب عن أحوال البنت أو الأخت يتفقدها، وفي هذا ما وقع من إبراهيم لما كان يسأل عن بيت إسماعيل، يسأل زوجته عن أحوالهم ليطمئن قلبه، وإلى وجد نقصا سده. وفيه تلطف ابن عباس وحرصه على لطائف وفنون التفسير وعنايته بالقرآن، وفيه طلب علو الإسناد كما قلنا، يعني بقي مدة طويلة كان بإمكانه أن يسأل هنا أو هناك، لكنه استأثر بأن يقع هذا من عمر لأمرين، هذا الأمر، والأمر الثاني أنه كأن ابن عباس كان عنده شك في حفصة، وعمر رضي الله عنه أليق بالجواب من غيره. فيه حرصهم على طلب العلم، وهذا مأخوذ من التناوب، وفيه الحرص على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تبقى تحت المتابعة لزيادة العلم والاهتداء. وفيه التخصيص وقت لطلب المعاش، هذا عمر يتناوب مع الأنصاري وقت للمعاش والعمل في المزرعة وكذا، وقت لطلب العلم. و فيه بيان ذكر وقت التحمل. ابن عباس فصل في هذا، فيه الصبر على الزوجات والإغضاء عن خطابهن والصفح، وهذا ظاهر من حال النبي صلى الله عليه وسلم. فيه اتخاذ البواب إذا دعت إليه الحاجة وذكرناه. فيه الاحتجاب عن العامة وعن الخاصة إذا دعت الحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى عن مثل عمر وهو كان كثير الدخول والخروج عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيه الرفق بالأصهار والحياء منهم. فيه أن السكوت قد يكون أبلغ من الكلام. هذا فيه في صمت النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستئذان. فيه عدم الإذن بغير الإذن الصريح، لأن الغلام ما أذن مع الصمت، والقاعدة لا ينسب لساكت قول. فيه الاستئذان ولو كان يستأذن عليه وحده، ولو كان قد يقطع أن البيت ليس فيه إلا هو، ومع ذلك يستأذن لأنه قد يكون على حال لا يحب أن يرى فيها. فيه التكرار كما قلنا في الاستئذان. فيه أن كل لذة أو شهوة قضاها المرء في الدنيا فهو استعجال له من نعيم الآخرة، وأنه لو ترك ذلك لادخر له في الآخرة. هذه فائدة محل بحث وتردد، وتوسع فيها ابن حجر رحمه الله وذكر بعض الخلاف عن أهل العلم. يعني إذا تعجل المؤمن، لو وسع المؤمن في الدنيا هل ينقص هذا من مقامه في الآخرة أو لا؟ فالقرآن صريح في أن الكفار عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا، أما الآخرة فليس لهم فيها نصيب. وهذا التعجيل لا يلزم أن يكون على سبيل المكافأة أو الثواب، لأن مهما وسع عليه في الدنيا فهذه الساعة ليست بشيء عند الله، فإنها لا تساوي عنده سبحانه وتعالى جناح بعوضة. واستغلت أيضا هذه الجملة في البحث في الأفضل، هل الأفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ وهذا يعني محل تردد، والناس يختلفون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهب أهل الدثور بالأجور، وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن منهم، لم يكن من أهل الدثور، ولو أراد الدثور والدنيا لوسع عليه فيها، لكنه اختار الآخرة. ومن قدم الفقراء لأنهم أقل حسابا ومساءلة يوم القيامة، ولذا يسبقون الأغنياء بخمسمائة عام في دخول الجنة. والمسألة محتملة، وأيا ما كان فقد يقع الغنى من غير طلب، فالغنى والفقر هو بتقدير الله، وأنه أغنى وأقنى، فقد يقع الغنى بلا سعي، وهذا من الابتلاء. فإذا صبر على الغنى وشكر الله عز وجل عليه وأدى حق الله في المال فإنه لا يرجى له. لكن الإنسان لا يبتئس من الفقر ولا يفرح بالغنى، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، يكون صابرا يتقلب بين عبادتي الصبر والشكر، حتى في حال فقر يشكر الله على أن خلقه وعلى أن هداه إلى للإيمان، وهذا أعظم الغنى. الله عز وجل يقول ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، أغناه بماذا؟ بالدنيا؟ لا، الدنيا فتحت له لكنه ما قصد، ما أبقاها عليه الصلاة والسلام، كان ينثرها نثرا، يعني أدل الشواهد على هذا ما كان يوم حنين وما كان بعد خيبر من هديه الشريف صلى الله عليه وسلم عليه. على كل حال من أراد أن يتوسع في هذا فيمكن أن يراجع الفتح، وهي مسألة فيها خلاف بين السلفي والخلف. فيه استحباب مؤانسة الخليل والحبيب إذا كان مهموما، وهذا الذي وقع من عمر رضي الله عنه، قال لا أقولن شيئا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يستحب إلا في مثل مجالس العزاء، فليس من المستحب أن يذكر الطرائف والنكت حتى يقول أضحك الناس، لأن المقام النفس لها حظها من الحزن، وهذا مما يستنكر ويستقبح أن يكثر الضحك في الأوقات العصيبة على إخوانه، وإنما يواسيهم بالتسلية، فمثل قوله أحسن الله عزاءكم لله ما أخذ ما عند الله خير وأبقى، هذا يشرح الصدر ويحصل به الأنس، أما أن يقلب العزاء إلى نكات وضحك وكذا، هذا من خوارم مروءة الفاعل. في خدمة الصغير الكبيرة، وإن كان الصغير أشرف نسبة من الكبير، هذا يشير إلى ابن عباس وعمر. فيه التجمل بالثياب عند الخروج للناس ولقاء الأكابر. فيه تذكير الحالف بيمينه إذا خشي عليه أن يحنث، يعني لو حلف ما يأكل ثم أراد أن يأكل تتركه رزق ساقه الله له ولا تذكره باليمين، أو رأيته وهو صائم يريد أن يأكل أو وهو يأكل تذكره تقول أنت صائم في نهار رمضان أو تتركه يأكل، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، الله أطعمه وسقاه وأنت تمنعه. فهذه من لطائف العلم. فعائشة رضي الله عنها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إنما هي 29 ليلة التي مضت، خشيت عليه أن يحنث، فالتذكير جائز لكنه غير واجب، حتى لو رأيت صائما يأكل لا يجب عليك أن تذكره. وهذه قاعدة المكلف، هل هو مكلف بغير مكلف أو لا؟ غير مكلف مثل الناس والمخطي والجاهل والصغير والمجنون، لو رأيت الصغير أنت لست مكلفا به، يعني لا تؤاخذ إذا لم تخاطبه، مروا أولادكم بالصلاة، هذا على سبيل الاستحباب. فيه أن يعني يمين النبي صلى الله عليه وسلم وقعت أول الشهر اتفاقا، لأنه عد شهرا ثم نزل في ليلة 29، والشهر هكذا وهكذا يكون 29 يوما ويكون 30 يوما، لكن لو وقعت اليمين في ثنايا الشهر هنا لابد أن يستتم 30. وهذا إذا قال في اليمين شهرا، يعني حلف ألا يطأ زوجته شهرا أو ألا يدخل بيت فلان شهرا، وقعت اليمين في ثنايا الشهر في ربعه الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، فإنه يستتم 30. وقال ابن بطال يؤخذ منه أن من حلف على فعل شيء يبر بفعل أقل ما ينطلق عليه الاسم، يعني لو قال والله لا أحفرن حفرة هنا، فأدنى حفرة لو كمفحص قطاه يبر بها، لا يشترط أن يحفر حفرة كبيرة. لو قال والله لا آكلن رغيفا، لو أكل أصغر رغيف يعني أقل ما ينطبق عليه الاسم ويصدق عليه. فيه اتخاذ الأدوار والعليات لقوله المشربة، وفيه اتخاذ تعليق الأثاث، لأن عمر رأى الأهبة الثلاثة معلقة، فيه التناوب في مجالس العلم إذا ما تيسرت المواظبة من الجميع، فيه قبول خبر الواحد فالأنصاري يخبر عمر وعمر يخبر الأنصاري، وفيه رواية الكبير عن الصغير. فين هذا في الحديث؟ الكبير عمر والأنصاري هو الصغير. فيه أن الأخبار وإن تكاثرت وأشيعت أنها لا تشترط أن تكون صادقة، فهذا خبر شاع والناس يبكون لكن لا يلزم أن يكون هناك صدق. فيه دليل على استحباب التثبت، وهذا الذي فعله عمر، تثبت من حفصة فلم يجد جوابا ثم رجع إلى صاحب الشأن وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فيه ما كان عليه الصحابة محبة الاطلاع على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم جلت أو قلت، واهتمامهم بما يهتم له، وهذا ظاهر في بكائهم واجتماعهم وتقديمهم الحرب والجهاد على ما يقع فيه نسلم من الحرج. فيه إثار القناعة هذا اللي كان، وعدم الالتفات إلى ما خص به الغير من أمور الدنيا الثانية، وفيه المعاقبة على إفشاء السر بما يليق بمن أفشاه، وهذا من إفشاء حفصة وعائشة رضي الله عنه كما تقدم. هناك فوائد أخرى حتى ما نطيل عليكم، نكتفي بما ورد، ونسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياكم في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يريدنا حوضه وأن يسقينا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. اللهم ووالدينا ومشايخنا وطلابنا ومن أحبنا فيك ودعانا بظهر الغيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.